أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فيما يرتبط برواية السكوني المتقدمة، ذكرنا في الدرس السابق بأنه يعني احتمال أن يكون السكوني يروي عن الإمام الصادق هذا القضاء الصادر عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا احتمال وارد وليس بعيدا باعتبار أنه معظم رواياته عن الإمام الصادق، وحتى الروايات المرفوعة في الفقيه هي مسندة للإمام الصادق في الكتب الأخرى، نفس الرواية موجودة في الكتب الأخرى مسندة إلى الإمام الصادق. هذا يقوي بأن الروايات المرفوعة في كتاب الفقيه ومنها روايتنا هي في الحقيقة مسندة عن الإمام الصادق عليه السلام. أنا كنت أرغب بأن يعني نلحظ أن هذا السكوني باعتبار أنه من العامة، هل له روايات عند العامة أو لا؟ هذا هم يؤثر بالنتيجة، فلعل هاي واحدة من الروايات الأخرى التي يرويها عن غير الإمام الصادق عليه السلام. أحد المشايخ جزاه الله خيرا أيضا قام بعملية إحصاء لكتب الجمهور الروائية والرجالية، ولاحظ بأن هذا يعني السكوني اللي هو إسماعيل بن أبي زياد السكوني، لاحظ بأنه هو متهم عندهم، يعني هو ليس موضع وثاقة عندهم، يتهمونه بالكذب ويضعفونه. ولاحظ بأنه لا يوجد في كتبهم له إلا رواية أو روايتين على أكثر تقدير، رواية واحدة رواها بطرق الجمهور أو روايتين، سأفرض ثلاثة أو أربعة ما يضر هذا. بالنتيجة ليس له روايات كثيرة من عن غير يعني من طرق الجمهور عن الجمهور وعن رواتهم وأصحاب الأحاديث عندهم. هذا هم يعزز ما تقدم من أن هذا الرجل أن الرواية محل البحث هي مسندة إلى الإمام الصادق عليه السلام. على كل حال هذا الذي هو موجود، إذا حصل للإنسان اطمئنان بأن هذه الرواية ليست مقطوعة وإنما هي مسندة عن الإمام الصادق، ويتعامل معها معاملة الروايات الأخرى التي يسندها للإمام الصادق عليه السلام، إذا حصل اطمئنان حينئذ الرواية تكون سامة سندا، وحينئذ لابد أن نلتزم في بحث اللحية، في بحث اللحية لابد أن نلتزم بماذا؟ بغير ما التزمنا به سابقا، لأن ما التزمنا به سابقا من ثبوت الأرش كان مبني على ضعف رواية السكوني وضعف رواية مسمع. رواية مسمع واضحة ضعيفة، اللي الروايات هذه اللي تقول بأنه في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة وإذا نبتت فثلث الدية، مضمون واحد في الروايتين، فحيث أننا ضعفنا سند كل منهما اضطررنا إلى أن نلجأ من إلى مقتضى القاعدة، وقلنا أن مقتضى القاعدة هي أنه نرجع للأرش، هاي مقتضى القاعدة، الأصل هو الأرش. لكن إذا تم سند رواية السكوني وكانت معتبرة، حينئذ لا نلتزم بها في ذلك الموضع، ونلتزم بأن في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة، نبتت فيها ثلث الدية، فراح يأثر على البحث السابق. زين، هذا ما يرتبط ب برواية السكوني. الآن يعني نذكر المتن، نرجع للمتن. قال الثاني أكملنا الأول اللي هو يرتبط بماذا؟ بالشعر. الثاني العينان، العينان. قال وفيهما الدية كاملة، فيهما الدية كاملة، وفي كل منهما نصف الدية، في كل واحد منهما نصف الدية. ظاهر أن هذا مما لا خلاف فيه، وقد ذكر عدم الخلاف الشيخ في المبسوط والسيد في الغنية. الشهيد الثاني في المسالك قال عليه إجماع المسلمين أن العينان معا فيهما الدية كاملة وفي أحدهما نصف الدية، وتدل عليه الروايات المعتبرة مثل صحيحة الحلبي وصحيحة الزرارة وصحيحة عبد الله بن سنان وموثق السماعة وصحيحة هشام بن سالم المتقدمة التي تدل عليه بالعموم. هذه الروايات قرأنا بعضها ونقرأ الآن البعض الآخر. مثلا صحيحة الحلبي في الباب الأول من ديات الأعضاء الحديث الرابع، يرويه الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكسر ظهره قال فيه الدية كاملة، وفي العينين الدية وفي إحداهما نصف الدية. هذا موضع الشاهد. ثم يقول وفي الأذنين الدية وفي إحداهما نصف الدية إلى آخر الرواية، رواية صحيحة تامة سندا ودالة على المطلوب بشكل واضح. الحديث الآخر رقم 6 في الباب نفسه اللي هي صحيحة لزرارة اللي يرويها أيضا عن الكافي، صاحب الوسائل يروي عن الكافي عن محمد بن أحمد عن محمد بن يحيى عن أحمد يعني أحمد بن محمد إما بن عيسى أو أحمد محمد بن خالد البرقي عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد جميعا عن قاسم ابن عروة عن أبي عن ابن بكير عن زرارة. ظهر أن الحديث صحيح القاسم ابن عروة، نحن التزمنا بوثاقته لرواية المشايخ عنه، ومن روى عنه في الحقيقة هو ابن أبي عمير على ما تخطر، روى عنه بأسانيد صحيحة ومعتبرة، ولعله غير ابن أبي عمير من المشايخ الثلاثة أيضا روى عنه. على كل حال التزمنا بوثاقته باعتبار رواية هؤلاء المشايخ أو بعض هؤلاء المشايخ الثلاثة الذين لا يرون إلا عن ثقة عنه، فالرواية معتبرة سندا. الرواية هاي يقول قال عن أبي عبد الله عليه السلام في اليد نصف الدية وفي اليدين جميعا الدية وفي الرجلين كذلك وفي الذكر إذا قطعت الحشفة فما فوق ذلك الدية وفي الأنف إذا قطع المارن الدية وفي الشفتين الدية وفي العينين الدية وفي إحداهما نصف الدية. فتدل على كلا الحكمين، في العينين معا الدية كاملة وفي إحداهما نصف الدية. صاحب الوسائل في ذيل هذا يقول ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمر عن القاسم ابن محمد، لا هذا اشتباه، عن القاسم بن عروة نفس الموجود في سند الكافي وهو الموجود في الفقيه، في الفقيه الموجود قاسم ابن عروة للقاسم ابن محمد. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة هي الحديث الأول في نفس الباب، في صحيح عبد الله بن سنان قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين. إذن العين الواحدة فيها نصف الدية، فالعينان لفيهما ماذا؟ الدية كاملة. يعني يمكن أن يستظهر كل الحكمين من هذه الرواية. ما كان في الجسد منه اثنان ففيه، يعني في الواحد من الاثنين نصف الدية مثل اليدين والعينين. هذه أيضا رواية تنفع في المقام. الحديث العاشر في الباب نفسه أيضا فيه دلالة، وهي موثق السماعة يروي الشيخ الطوسي بإسناده عن حسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة مثله، يعني مثل الحديث السابق، وزاد. هاي زيادة احنا تنفعنا. قال: وإذا قطع طرفا منها قيمة عدل، والعين الواحدة، هذا محل شاهدنا، والعين الواحدة نصف الدية، وفي الأنف إذا قطع المارن إلى آخر العبارة. إذن في العين الواحدة نصف الدية. هذا يمكن أن يستكشف منا أيضا أنه في العينين الدية ماذا؟ الدية كاملة، الدية كاملة. فتدل على كل حال قدر متهم، وأنا تدل على أنه في العين الواحدة نصف الدية. هذا أحد الحكمين المذكورين في المتن، فيهما معا يمكن استكشافه من هذا. وكذلك الحديث الثاني عشر اللي هو صحيحة هشام ابن سالم المتقدمة: كل ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية، وذلك بتطبيق هذا على من؟ على العينين، فإنها تدل على ذلك في العينين بالعموم، بعمومها ما نصت على العينين، لكن بعموم هذه الفقرة هي تكون شاملة للعينين. فإذن فيهما الدية وفي إحداهما نصف الدية وهو المطلوب. ساب المناسبة هذه صحيحة هشام بن سالم اللي قرأناها عدة مرات ينقلها الشيخ صاحب الوسائل عن التهذيب. الرواية في التهذيب مقطوعة، لأنه يقول عن ابن أبي عمر عن هشام بن سالم قال، من قال؟ مواضع. قال: كل ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية. ومن هنا استشكل بعض الفقهاء في ماذا؟ في الرواية من هذه الجهة، يقول أنها مقطوعة مو معلوم عن الإمام، أكو شيء إشكال. لكن المطلب مو فقط أنه هشام بن سالم، يعني هو يعني هذا الرجل الجليل عادة لا يروي عن غير الإمام، لا، الأهم هو أن الشيخ الصدوق نقل الرواية مسندة إلى الإمام الصادق عليه السلام. الشيخ الصدوق في الفقيه نقل نفس الرواية مسندة لمن؟ إلى الإمام الصادق عليه السلام، مو مقطوعة. فالاعتماد على هاي الرواية يكون زين. بعد ذلك يقول في المتن: العينان، قال العينان وفيهما الدية كاملة وفي كل في كل منهما نصف الدية، خلاص هذا. ثم قال: ولا فرق في ذلك بين العين الصحيحة والعمشاء والحولاء والجاحظة. هذا كله يعني دليل إطلاق الروايات السابقة، مقتضى إطلاقه هو هذا. يقول في العينين الدية كاملة، عين مطلقة سواء كانت جاحظة عمشاء أو كذا صحيحة، كلها لإطلاق الدليل يلتزم بعدم الفرق بين هذه الحالات للعين الواحدة. ثم قال: والمشهور أن في الأجفان الأربعة الدية الكاملة، وفيه إشكال، والأقرب العدم. الكلام يقع في الأجفان الأربعة، أجفان الأربعة أكون بها بحثين. البحث الأول أن نلاحظ جميع الأجفان، يعني كل الأربعة، ونفترض بأنه أفرض أنه أسقط كل الأجفان الأربعة من شخص، فكم يثبت فيها؟ هذا البحث الأول. أكو بحث آخر في أبعاض الأجفان، في البعض، يعني الجفن الأعلى شقد بي، جفن السفلي شقد بي، أكو فرق بينهما أو لا؟ أفاكو مسألتين. بالنسبة للمسألة الأولى أنه أجفان الأربعة يقول المشهور أن فيها في فيها الأجفان الأربعة الدية كاملة، هذا الدعاء الإجماع عليه الشيخ في الخلاف، الدعاء الإجماع على أن فيها الدية كاملة. وابن فهد الحلي في المقتصر، كتاب المقتصر اللي هو مختصر ماذا مختصر أو مقتصر من اللي هو شرح المختصر النافع المحقق، أدى شرحين ابن فهد للمختصر النافع للمحقق، واحد منهن نسيت اسمه. على كل حال، واحد منهن لعله المهذب البارع، واحد منهن المقتصر، هاي مقتصر عن الشرح الأول لابن فهد الحلي ليعبر عنه في كتب الفقهية بأبي العباس. مر عليكم أنه أبو العباس أيضا ذهب إلى ذلك، مقصود به ابن فهد الحلي، أيضا نفى الخلاف في ذلك، والعلامة في التحرير أيضا نفى الخلاف في ذلك، ولا خلاف في أنه في الأجفان الأربعة الدية كاملة. المحقق في الشرائع عبارته أيضا يمكن أن يستظهر منها نفي الخلاف. ليش؟ لأنه المحقق في الشرائع يقول وفي الأجفان الدية، وفي تقدير كل جفن خلاف. هاي الثانية هي المسألة الثانية قلنا سنبحثها، تقدير كل جفن على حدة، هاي المسألة الثانية. يقول هاي المسألة الثانية فيها خلاف، أما المسألة الأولى وهي الأجفان الأربعة كأنه ما بيها خلاف. وفي الأجفان الدية، وفي تقدير كل جفن خلاف كما سيأتي. فيظهر منه أن الأجفان الأربعة ليس هناك خلاف في أن فيها الدية كاملة. على كل حال، هذا هو القول نسميه المشهور، قول المشهور هو هذا. استدل له لهذا القول بصحيحة هشام بن سالم المتقدمة، صحيحة ابن سالم يقول كل ما في الإنسان، كل ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية، هذا الموجود في الصحيحة، ما كان فيه واحد ففيه الدية، هذا ما له علاقة مع الكلام. الفقرة اللي يمكن الاستدلال بها واستدل بها هي هاي: وما كان فيه اثنان ففيهما الدية وفي كل واحد نصف الدية. هذا طبقوه الجماعة علما على الأجفان، بالرغم من أن الأجفان أربعة مو اثنين، كل عين فيها جفنان فأربعة مو اثنين، بالرغم من هذا طبقوها علما على الأجفان بهاي الدعوة، بدعوة أن كل جفنين بمنزلة واحد، أن كل جفنين بمنزلة واحد، فيكون للإنسان شنو؟ كأنه يكون له اثنان من الأجفان بهاي الدعوة، بأن كل جفنين بمنزلة واحد. فإذا كان كل جفنين بمنزلة واحد يعني أعملنا هاي العناية وادعينا هذه الدعوة، حينئذ يمكن تطبيق صحيحة الشيخ سالم عن المقام من اثنين صيرا. الرواية تقول وما كان فيه اثنان ففيهما الدية وفي كل واحد منهما نصف الدية، فيثبت المطلوب. لكن هذا التطبيق مو واضح، انصافا مو واضح، كما ذكره فقهاء المتأخرين مسالك شهيد وغير الشهيد. هذا مجرد يعني عناية، أعمال عناية في الدليل، افتراض يخالفه الواقع. في الواقع أكو أربعة أجفان، ما أكو عندنا جفنين. في الإنسان أربعة أجفان لا جفنين، جفنان في الأعلى وجفنان في الأسفل. هذا يجي يفترض يقول أنا أفترض أن كل جفنين بواحد، افترض. لكن هذه عناية لا يمكن أن تبنى عليها الأحكام الشرعية. فالدليل الذي استدل به للمشهور هذا مو واضح. يظهر من بعضهم الاستدلال لما ذهب إليه المشهور بما ذكره العلامة في القواعد من أن كل ما في الإنسان منه أربعة ففيه الدية. كل ما في الإنسان منه أربعة ففيه الدية كاملة، في الأربعة الدية كاملة. وهو العلامة في القواعد عندما ذكر هذا مثل له بالأجفان، قال كالأجفان. زين، شنو الدليل على هذا؟ كل ما كان في الإنسان أربعة ففيه الدية، إذا ثبت هذا عن المعصوم بطريق صحيح هو يكفي في المقام بلا أشكال، أجفان أربعة ففيه الدية وهو المطلوب. فالعلامة ذكر في القواعد، وعندما ذكر كأنه ذكره كجزء من القاعدة المتقدمة. القاعدة المتقدمة قلنا هيش تقول؟ كل ما في الإنسان واحد ففيه الدية كاملة، وما في الإنسان اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية. تكملتها اللي يضيفها العلامة في القواعد هي هاي، وما كان فيه أربعة ففيها الدية، كأنه جزء من القاعدة السابقة. خب، احنا قدرنا أن نستدل على القاعدة السابقة بما ذكر فيها سابقا بروايات المتقدمة اللي ذكرناها، وأهمها كانت صحيحة هشام بن سالم. صحيحة بن سالم ما بيها أربعة، ما بيها وما كان فيه أربعة، ولا هو موجود في كل الأخبار، ما قعدنا خبر يقول بأنه ما كان فيه أربعة، ولا هو مذكور في كلمات الفقهاء، ولا هو مذكور في كلمات الفقهاء. ولذا أن الذين يقولون بأن الدية كاملة في الأجفان الأربعة استدلوا بماذا؟ استدلوا بصحيحة هشام بن سالم، بأعمال العناية السابقة، بأن افترضوا كل جفنين بواحد، قلنا هاي فد عناية. ولو كان هذه جزء من القاعدة أنه ما كان فيه أربعة ففيه الدية كاملة جزء من القاعدة لاستدلوا بها، ولما احتاجوا إلى الاستدلال بصحيحة هشام بن سالم وإعمال هذه العناية التي فيها تكلف كما هو واضح. فإذا مسألة أن ما كان فيه أربعة هاي الفقرة هذه لا وجود لها في الأخبار، ولا وجود لها في كلمات الأصحاب. نعم، سلار في المراسم ذكر شيء من هذا القبيل وطبقه على الأهداب، هيك اتخطر طبقه على الأهداب ذكر أنه ما فيه أربعة كالأهداب اللي بذهن قال فيه الدية كاملة. على كل حال غير هذا سلار لا أحد من فقهانا تعرض إلى هذه الفقرة، فمن هنا يشكل الاعتماد على ذلك وإن ذكره العلامة في القواعد. ومنه يظهر بأن ما يقوله السيد الماتن أن فيه إشكال في محله، يعني أن الأشفان الأربعة ما نقدر نقول بأن فيها الدية، بل نقدر نقول بأنه لم يثبت أن في الأجفان الأربعة الدية كاملة، لم يثبت هذا بدليل، بل يثبت فيها كما سيأتي يثبت في الأجفان الأربعة ما هو أقل من الدية، يثبت في الأجفان الأربعة ما هو أقل من الدية كما سيأتي كما سيأتي في البحث الثاني، وهو تقدير كل جفن على حدة. فلم يثبت أن في الأجفان الأربعة الدية كاملة. زين، قال والمشهور أن في الأجفان الأربعة الدية الكاملة وفيه إشكال، والأقرب العدم، بل جنى البحث الثاني هو تقدير كل جفن على حدة، بل إن في الجفن الأعلى ثلث دية العين، دية العين الواحدة، دية العين الواحدة شقد 500، نصف الدية، ثلث 500 وهو 166 دينارا وثلثا دينار، هذا ثلث 500. وفي الجفن الأسفل نصف دية العين وهو 250 دينارا، يعني دية العين كما قلنا 500، في الجفن الأسفل فيه نصف دية العين يعني 250. زين، هذا هو أحد الأقوال في المسألة اللي ذكر سيد الماتن. يعني قلنا في تقدير كل جفن أكو خلاف كما أشار إلى المحقق في الشرائع. القول الأول هو هذا اللي ذكر السيد الماتن، أن الجفن الأعلى فيه ثلث دية العين والجفن الأسفل فيه نصف دية العين، هذا هو قالوا بأنه القول المشهور. ذهب إليه جماعة منهم الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ الطوسي في النهاية وسلار في المراسم وابن حمزة في الوسيلة وابن زهرة في الغنية، وحكاه العلامة في المختلف عن ابن الجنيد أيضا من القدماء. علامة في المختلف حكاه عنه، وقيل أنه القول المشهور. القول الثاني هو أن في كل واحد ربع الدية، ربع الدية الكاملة، في كل جفن ربع الدية، هذا اختاره الشيخ الطوسي في المبسوط والعلامة في جملة من كتبه في القواعد والإرشاد. فخر المحققين ولده أيضا اختاره في الإيضاح، والشهيدان في اللمعة وفي المسالك، وأبو العباس اللي هو ابن فهد الحلي كما قلنا أيضا اختاره، وغيرهم أيضا اختاروا هذا القول الثاني. القول الثالث أن في الجفن الأعلى ثلثا الدية وفي الأسفل الثلث، في الجفن الأعلى ثلثا الدية وفي الأسفل الثلث من دية العين، طبعا يعني في الجفن الأعلى ثلثا دية العين مو ثلث دية العين كما في القول الأول، لا ثلثا دية العين، وفي الأسفل ثلث دية العين، هذا القول الثالث. هاي الأقوال الأجفان الأربعة إذا اجمعناها يعني الدية مالتها معناها عصر الدية كاملة، عصر الدية كاملة. أما القول الثاني فواضح، لأن يقول في كل جفن ربع الدية، وإن أربعة فصير دية كاملة، في الأربعة يكون هناك دية كاملة. وأما القول الثاني أيضا كذلك، لأنه يقول في الجفن الأعلى ثلثا دية العين، وفي الأسفل ثلث دية العين. فالأعلى والأسفل للعين الواحدة فيه جد دية العين يعني 500، والعين الثانية بها 500، راح تصير الدية كاملة، راح تصير الدية كاملة بعد، فراح تستوعب تمام الدية يعني الدية الكاملة، بخلاف القول الأول. القول الأول لا يختلف، القول الأول يقول في العين في الجفن الأعلى ثلث دية العين، جقد ثلث دية العين 166 وكسور، وفي الجفن الأسفل نصف دية العين جقد 250، وعدنا اثنين جفن أسفل بيهن جقد 500، مو هذا وهذا 2500، واثنين أعلى كل واحد بيه جقد 166، هو 166 و166 ينقص عن ماذا؟ ينقص عن الدية الكاملة بمقدار لعله سدس، يصير ينقص عنه بمقدار سدس. فهذا هو الفرق بينهما، أنه هناك راح مجموع الأجفان الدية مالتها تنقص عن الدية الكاملة بمقدار السدس تقريبا أو تحقيقا، بينما على الأقوال الأخرى ما راح مجموع الأجفان ما راح ينقص عن الدية الكاملة بشيء. زين، هاي الأقوال الثلاثة. شنو مستند القول الأول؟ مستند القول الأول هو الرواية اللي تحدثنا عنها سابقا، اللي هي قريناها في الباب الثاني من أبواب ديات الأعضاء، الحديث الثالث لرواية أبو عمرو المتطبب اللي مروي عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه وارد في هذه الرواية، وارد في هذه الرواية هاي العبارة، قال وكتب به أمير إلى كذا، فمما كان فيه، في الحديث الثالث من الباب الثاني من أبواب ديات الأعضاء، الحديث الثالث يقول فكتب الناس فتياه وكتب به أمير المؤمنين لأمرائه ورؤوس أجناده، فمما كان فيه إن أصيب شفر العين الأعلى فشتر فديته ثلث دية العين 100 دينار و66 دينارا وثلثا دينار، وإن أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين 200 دينار و50 دينارا. هذا صريح في ماذا؟ في هذا القول الأول. بل هذه الرواية تقول أنه إذا شتر، إن أصيب شفر العين الأعلى فشتر، إذا فسرنا شتر بقط قطع يكون هو محل كلامنا، إذا لا فسرنا شتر بشيء آخر، شتر ظاهر أنه الجفن يصعد إلى الأعلى ويكون بشكل مشوه. على كل حال هي الرواية تدل على محل الكلام، سيد الخوي يقول بالأولوية القطعية تدل على محل الكلام، يعني إذا كان هذه الدية ثابتة في حالة ما إذا شتر وكان المقصود به غير القط، من باب أولى أن تثبت في ماذا؟ في القاطع. على كل حال الرواية بهذا الشكل، ويستدل بها على القول ماذا؟ على القول الأول. هذا هو دليل القول الأول، ويأتي الكلام في أدلة الأقوال الأخرى إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.